9 مع يلا، يعني لم يسألني أحد منكم أين كنت أنا وصديق عمري جعفر العطار. لم يلاحظ أحد منكم أننا قادمان من جهة المحطة. كان الله في عونكم، فأنتم جميعا في شغل من أمركم. أقطع بأن كل واحد منكم الآن في حاله، مع أن الظاهر أنكم جميعا في موقف واحد في قاعدة واحدة يشغلكم موضوع واحد. أنا أعرف يا باشمهندس، لابد أنكما كنتما في مركز الشرطة في البندر بسبب السياسة. هل حقا أنكما شيوعيان يا ولدي؟ أنا سئلت هذا السؤال كثيرا من المصلين، زعموا أنك وصديقك الشاعر ملحدان، فقلت لهم إن القلوب لا يعلمها إلا الله. هما فقط يحبان السياسة يا بشيخ. سياسة؟ سياسة ماذا يا ناس يا طيبين؟ أي سياسة تتكلمون عنها؟ هل في البلد سياسة من الأصل؟ سر هذه الحركات المتطرفة العنيفة هو أن البلد ليس فيها سياسة ولا سياسيون. ولو كان هناك سياسة لحدث تفاهم باللسان والعقل، لكن بما أن العنف والإرهاب قائمان في الحكومة فلا بد من عنف وإرهاب يقومان في الشباب بنوع خاص. زمان قبل الثورة كان هناك سياسة وسياسيون على أفهم يشير. طلاب الجامعة بالذات لابد أن يهتموا بالسياسة لأنهم على أبواب الحياة العملية، والمفروض أنهم سيكون منهم الوزير والمدير والرئيس، والمفروض أيضا أن يتدربوا على العمل السياسي حتى يكون وعيهم السياسي كبيرا حينما يجيء دورهم لقيادة البلاد. جاءت الثورة التي كنا نحبها ونتمناها فصدمتنا، فحاولت منع طلاب الجامعة وجميع الشباب من الاهتمام بالسياسة. هذا طبعا ضد طبائع الأمور، ومن هنا كان الصدام قائما على الدوام بين الطلاب وحرس الجامعة. من هنا جاء حرس الجامعة في الأساس لمنع الطلاب من السياسة. شيئا فشيئا أصبح الحرس الجامعي هو الحاكم بأمره في الجامعة. كلمته هي العليا، والكلمة العميد هي السفلى. العميد لا يفعل شيئا إلا بإذن من الحرس الجامعي. تضخمت سلطات الحرس الجامعي، سقطت هيبة العميد والتعليم العالي وكل الهيبات في البلد. لم يعد الكبير قيمة يحترمه الصغير، ولم يعد للصغير حق يعترف به أحد. منذ الثورة حتى الآن عمر طويل ماتت فيه كل الزهور الطيبة، هاجرت كل الكفاءات العالية، مات الموهوبون، لم يبقى لدست الحكم سوى الانتهازيون البيروقراطيون المدربون على حاضر يا فندم تمام يا فندم. سيف المعز وذهبه هما السلاحان المسلطان على الجميع، فالكل يختار الذهب بطبيعة الحال. شرفاء القوم يموتون جوعا أو يبيعوا ضمائرهم وذممهم بثمن بخس. فإذا كان رؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية خاصة الإعلامية منها يتملكونها تماما، فإن من ليسوا برؤساء عليهم أن يبحثوا عن شيء يتملكونه بأي شكل. الخبر الرئيس في كل الصحف والإذاعات هو تحركات الرئيس ومن بعده رجاله، فليحترق العالم كله فإن خبره لن يكون إلا في الهامش. هذه الحكومة الإرهابية الغبية نجحت في خلق شعب من أكلة العيش المسالمين، الكل يقول يلا نفسي. وحقيقة الأمر أن إسرائيل وسيدتها أمريكا هما وراء نفي الشعب المصري الحقيقي إلى مكان بعيد لا أحد يعرفه، وإيجاد الشعب الذي يريدون، الشعب الذي لا شأن له بأي شيء، المشغول في لقمة عيشه ومأواه وملبسه ليل نهار. الدول العربية سلمت البترول لأمريكا، وأمريكا سلطت علينا سلاح الاقتصاد، وشجعت الحكومات العربية المتعنترة على عزلنا، فاستلبت رؤوس أموالها بعيدا عن ديارنا حتى لا تنتفع بمشاريع يشتغل فيها المال العربي في بلادنا تجارة وصناعة وزراعة. أمريكا ببنكها الدولي وصندوق نقده الضلالي سلطت علينا سلاح الديون لتربط رقابنا بمؤخرات دباباتها وطائراتها وصواريخها المنصوبة لنا في عقر دارنا. الحكومة لم يعد لها أي شأن بحياة الناس أو موتهم. يندعي الجميع طالما أن الحكومة في بلهنية من العيش. لم تعد تدعم شيئا ولا تساند شيئا، رضخت بالكامل لشروط البنك الدولي، ومع ذلك تزداد ديوننا ولسنا نعرف أين إذن تذهب هذه الديون. المصيبة السوداء أنهم يطلبون من عامة الشعب تسديد هذه الديون، وهذا المدعو مصطفى أمين يكتب في فكرته اليومية المهببة بهباب الفرن، يضحك على بقون السذج الغلابة يغريهم بالتبرع لسداد الديون. يعني على الموظف المسكين الذي لا يكفي مرتبه لتوصيله إلى مقر عمله أن يقتطع من هذا المرتب شيئاً يتبرع به لسداد ديون لم ينتفع بها ولا يعرف عنها شيئاً. وآخر فكرة كتبها بالأمس، كان يحرض فيها الحكومة على التعجيل بإصدار قانون الإسكان الجديد الذي يعطي للمالك حق طرد الساكن ورفع قيمة الإيجار كما يشاء وقت ما يشاء، بكل عين قارحة يقول بالحرف الواحد: صحيح أن السكان هم الأغلبية، ولكن هذه مسألة أخرى. إنما المسألة هي أن الحكومة لا يجب أن تخاف حينما تقتنع بقانون واجب الصدور. هذا تحريض صريح للحكومة ضد الشعب المسكين الذي يشتري هذه الجريدة الآثمة. هو بالطبع يعرف هذا، ولكن الحياء قد انعدم تماما في هذا العصر. معذور هو والله إن جئتم للحقيقة. الشعب المصنوع، شعب الانفتاح من سارقي أقوات الناس، يتبرعون لليلة القدر بمئات الملايين كل يوم لكي تكتب أسماءهم في كشوف الصفحة الأولى. أما أولئك الذين يحجبون أسماءهم فإنهم يتاجرون على الله سعيا وراء الحسنات ذات العشرة الأمثال. الواحد يقرأ هذه الكشوف فيغتم بدلا من أن يفرح لكثرة فاعل الخير. فمن يقرأ هذه الكشوف الخاصة بليلة القدر صنيعة جريدة الأخبار يتصور أن مصر كلها من الأثرياء المحسنين، وواقع الأمر أننا جميعا من الفقراء المعدمين. لقد خلقوا بليلة القدر هذه فئات من محترف الشحاذة يتم افتضاحهم على صفحات الجرنان في سبيل قدم صناعية أو دراجة أو ماكينة خياطة أو عملية جراحية. أما الشرفاء المحتاجون فعلا فإن دمهم الحر لا يسمح لهم بأن يعيشوا على البر والإحسان في آخر الزمن، في حين أنهم لم يعدموا المواهب ولا العلم ولا الشهادات ولا الوطنية، وكل جريرتهم أنهم قد أحسن تربيتهم في الزمان المحترم فبارت مواهبهم في الزمان الهزأة. البلد فيها أثرياء، أي نعم، ولكنهم ليسوا كل البلد ولا حتى ربعها، إنما بأموالهم يبدون أكثر. العائدون من الإعارات والوكلاء والسماسرة وتجار الشنطة والمخدرات والمناصب والمراكز والذمم، كلهم تجري الأموال في أيديهم بغير حساب، فهم الذين يشجعون التجار والباعة على رفع الأسعار كيفما يشاءون، ومن لم يعجب يشرب من البحر. حجم الفوضى الآن قد أصبح أوسع من البحر المحيط، تربت فيه أسماك متوحشة تعيش على صغار الأسماك. حكاية أني شيوعي هذه يا مولانا هي محض اتهام يطلقونه على كل من بقيت فيه نقطة دم حر تدفعه إلى التمرد أو الاعتراض أو محاولة الانعتاق من خناق الفقر وسلطة الإرهاب الحكومي وسطوة التضليل. هل رأيتم حكما في أي بلد لا أحد فيه يعترض على أحد أو قرار أو قانون جائر أو فعل مشين؟ هل رأيتم ذلك إلا في ديارنا؟ ومن يمارس حقه في المساءلة أو التمرد يسمى متطرفا إرهابيا، يحق عليه الضرب بالرصاص جهارا نهارا في مخدع أمه أو حتى في رحمها. يا طالما عذبوني في المعتقلات دون ذنب وأنا الجريح الكسيح فاقد الساقين في معركة الكرامة والوطن. عذبوني ليس لأنهم ظنوا أني شيوعي، بل لإرغامي على أن أكون مرشدا على أصدقاء أعزهم ولا أشك في وطنيتهم. هم يعتقدون أنني تحت تأثير مدحت عباس الشيوعي الشهير الذي ما إن يخرج من المعتقل حتى يعود إليه. حقيقة الأمر أنني مرغم على حب مدحت عباس، على الأقل لأنه ابن خالتي وأستاذي، فهو الذي ثقفني ونورني وفتح لي مكتبته الغنية بالكتب والدوريات. بين بلدتهم وبلدتنا 30 كيلومتر في طرق ملتوية طالما قطعها ماشيا يحمل لي حقائب محشوة بالكتب. هم يقولون إنه كان يجيء ليختبئ عندي من مطاردة البوليس، وأنا أقول فلماذا يطارده البوليس؟ ولماذا رفته من وظيفته كمفتش مالي في شركة التأمين الأهلية؟ هو ليس مجرما ولا سفاحا ولا إرهابيا حتى يطارده البوليس، في حين ينعم بالحرية 100,000,000,000 لص وقاتل. أتقتلني على أفكار خيرة تدور في رأسي وتعفو عن سفاحين يملؤون البلاد فسقا وفجورا وفسادا؟ مدحت عباس لم يكن يسعى لقلب نظام الحكم كما يدعون، فمن هو حتى يحلم بعمل كهذا؟ ما قوته؟ ما جبروته؟ أين الجيش المدرع الذي يقف وراءه ليمكنه من قلب نظام الحكم؟ إنه لا يفكر إلا في قلب الغلابة المدهوسين المحرومين من نسمة الدنيا، هكذا كل ما يشغله. ثم إنه لا يفعل شيئا يغضب الله، إنه يستمع إلى ما يكتبه الشبان من محاولات أدبية فينتقدها ويوجههم إلى السكك الصحيحة في الأدب والفن. يقرأ بعض الكتب فيعلق عليها في صحيفة كل همه أن يكتب الكاتبون لمصلحة الناس والمبادئ الطيبة والخير والعدالة. مدحت ابن خالتي هو وحده الذي أطمئن إليه وأستطيع الدفاع عنه. أما هؤلاء الصغار الذين تعرفت عليهم في طريقي فإني أستريب فيهم ولا أفهمهم، إنهم شيوعيون بالمعنى الذي وضحه لي مدحت عباس حينما قال لي ذات يوم لما رأى أن هؤلاء الأولاد يلتفون حولي في كلية الهندسة لكي يجندوني. الشيوعيون قسمان، شيوعيون عاملين وعاملين شيوعيين، وعليك أن تحضر هذا النوع الأخير. ظننت أنه يخوفني لكي أنتبه لدروسي، فاشتقت لمعرفة هذا النوع بالذات حتى أتأكد بنفسي وأحدد موقفي منهم. بصراحة اندمجت فيهم ولكن دون أن أعرف شيئا عن تنظيمهم، ولم أحاول أن أعرف، لكنهم كانوا يرتعون في الشقة التي استأجرها لي أبي في حي بين السرايات، يتركون عندي أوراقهم التي هي مسودات للمنشورات، فلا أهتم بقراءة معظمها لأنها صدمتني بكلام حماسي غامض وإنشائي كمنظومة من الشعارات التي لا تعني أحدا في بلادنا. كنا نظل طول الليل نتناقش في فوائد القيمة والصراع الطبقي ورأس المال المستغل وأقنان الأرض، وأسمع أسماء ينطقونها بقدسية، تروتسكي، لينين، الميدان الأحمر إلى آخره. بعض كلامهم كان يعجبني فأعيد ترديده بطرب وأحتفظ به في رأسي، ومعظم كلامهم كان يضايقه يستفزني ضده، فأشمر عن ذراعي وأظل طول الليل أتصدع في محاولة لإقناعهم بأنهم مشغولون بأفكار لا تهم الشعب المصري على الإطلاق، وأن أي طريق إلى قلب الشعب المصري وعقله خارج نطاق الدين ولقمة الخبز إنما هو طريق مسدود. فكانوا يسخرون من جهلي ومن تخلفي، وكنت أوقن أن أدمغتهم قد تم احتلالها وضبطها على أفكار معينة واعتقادات ثابتة كالصخر لا يمكن الرجوع عنها، بل ينظرون إلى من لا يوافقهم عليها بشكل عمياني على أنه عدوهم اللدود، حتى لو كان يفتح لهم بيته ويترك لهم سريره وجلبابه ولقمة خبزه ومصروف يده. بعضهم كان ذكيا خبيثا لا يكاشفني بهذه العدوانية، بل يظهر عكسها من أجل خاطر عيون السرير والسقف واللقمة وكوبة الشاي والسيجارة، إذ أن معظمهم خاوي الوفاض أكثر الوقت، فإن سالت النقود بين أيديهم فإنها تجيء دفعة واحدة فلا يظهرون في شقتي، إنما أصادفهم على غير موعد على مقهى زهرة البستان وعلى أرصفة البارات سكارة، يتقاذفون بالألفاظ الجارحة السوقية واستعبارات رنانة وأسماء جليلة، فأعرف أنهم الآن في حالة تقمص تام للزعامة، حيث يشعر كل منهم في تلك اللحظة بأنه وحده المنظر المفكر المثقف المعلم والباقون عيال عليه. يعمد البعض إلى تحطيم كبرياء البعض والتسفيه من أقدارهم وتبادل الاتهامات الخطيرة بمنتهى البساطة والأريحية. بعض كبرائهم الذين كنت أشعر أنهم يوجهونهم كانوا يشاركونني الأسى والأسف لمثل هذه المناظر ويظهرون لي الاحترام، يعزمون علي بكأس أو زجاجة بيرة، تجيء رجلي فأجدني في نهاية السهرة مرغما على أن أحاسب على زجاجة بيرة لكل منهم في مقابل واحدة طلبها لي أحدهم. كثيرا ما كنت أفاجأ وأنا في البلد في الأجازة الصيفية بواحد أو أكثر من هؤلاء قد طب علي فجأة ليزورني دون سابق علم، فأعرف أنه إما هارب من الشرطة أو من ديون المقاهي والبارات، مع ذلك أستقبله بكل ترحيب، فيمكث في ضيافتي ربما أسبوعا كاملا. في إحدى المرات جاء منهم ثلاثة على حين غرة، فوجدوا مدحت عباس في ضيافتي. هم لا يعرفون أنه ابن خالتي، ولا أنا حرصت على إخبارهم بذلك ليقيني أنهم هم الذين ينفرونني من الحركة اليسارية الحافلة بناس في غاية العظمة والقيمة والاحترام، لولا أن مثل هؤلاء الأولاد يشوهون تاريخه. حدثت ربكة شديدة لحظة دخولهم غرفتي، امتعضوا لرؤية مدحت عباس، بل ظهرت عليهم الصدمة، أما هو فقد اكتئب في الحال، ولولا أنه كان في ظرف حرج لغادر البيت لتوه. شعرت بالموقف فنقلته إلى حجرة ابن أخي في أعماق الدار بحيث لا يحتك كل من الطرفين بالآخر. المذهل أنهم أول ما شافوه أخذوه بالحضن والقبلات، وظلوا ساعات طويلة يمتدحون سيرته الحسنة التي يشهد بها الجميع، ونضاله المشرف وجهوده الجبار ومواقفه العظيمة التي اتخذها في المعتقل للتضامن مع رفاق المتظلمين، وكيف هدد بالانتحار إذا استمر السجان في تعذيبه، وكيف أنه صار يضرب دماغه في حائط الزنزانة بكل عنف عشرات الضربات يكاد يفتته احتجاجا على صوت التعذيب القادم إلى زنزانته من زنزانة الإخوان المسلمين. امتدحوا مقالاته النقدية ومترجماته الأدبية الرائعة ودراساته في علم الجمال الماركسي التي تعتبر رائدة في اللغة العربية. وحينما عزلتهم في غرفة وحدهم آخر الليل طلبوا شاي، وبعضهم طلب الجوزة لشرب حجرين. جئت لهم بكل المطلوب وإن على مضض، ما إن سهللت حجارة الحشيش في أدمغتهم حتى كان صخبهم قد ارتفع بصورة غوغائية جعلت أبي في الحجرة المجاورة يكثر من النحنحة. وصلت ألفت نظرهم بصيغة لطافة ولكن دون جدوى. أنذرتهم بأن العين مصوبة علي في البلد بسبب علاقتي بمدحت عباس، وأن العميد سعد الشربيني يسلط علي رجالة، ولولا أنه يعمل حسابا لأبي وعمي العمدة لأساء معاملتي. فيخفض صوتهم هنيها، وسرعان ما يرتفع من جديد بالشتائم السقية البذيئة التي لم تعرفها دارنا أبدا. ثم إذا بهم ينعطفون شيئا فشيئا على الحديث عن مدحت عباس في صيغة حب وتقدير أول الأمر، وكلما ازدادت قشرة الحب سكرية عظم محتواها من السموم. أفهموني بأن المسكين مريض مرضا نفسيا لا يمكن علاجه، فقد خرج من المعتقد آخر مرة منقسم الشخصية واقعا في أوهام خطير. أصبح يتوهم أن وكالة المخابرات المركزية تضطهده شخصيا، وأنها قد تمكنت بفضل تقدمها التكنولوجي المذهل من طبع نسخة بشرية طبق الأصل منه لكي تودي بعقله وأعصابه، وأنه التقى أكثر من واحد من هذه النسخ على محطات الأوتوبيس والمحلات العامة فلم يحفل بها. وقالوا أيضا أنه قد أصبح مزعجا إلى حد لا يطاق، يغرم بتعذيب غيره، خاصة أولئك الذين يحبونه ويخدمونه ويسهرون على راحته. مهجة برولوسي مثلا، ابنة المناضل الكبير التي أشفقت عليه وانتقلت إلى مسكنه لتمريضه والترفيه عنه، فسقاها المر أشكالا وألوانا، اتهمها بأنها عميلة لوكالة المخابرات المركزية. وهكذا انقلبت القاعدة إلى نميمة بشعة حادة، حتى تصورت أن المسكين في الحجرة العلوية راح يصرخ على جسده المتطاير شظايا تحت أدراس وأنياب هؤلاء الصغار المجوفين المخربين. فامتلأت بالغيظ والألم، ولكن ما عساي أن أفعل وأنا فلاح تضيع رقبتي قبل أن أفرط في واجب الضيافة؟ ربنا ألهمني الصبر فتجملت به، ذلك الصبر الذي تعلمته من مدحت عباس نفسه، وهدوء الأعصاب ومواجهة كافة الأخطار والأزمات بابتسامة وثقة. كما تعلمت منه فن التحدث بأسنان الدبابيس التي تشكشك خفية فتؤلم وتوجع، وكيف لا أعبأ بخطورة أي حديث ما دمت فهمت محتواه وما وراءه، وكيف أنحني تحت الموجة العالية لأستعد لملاقاتها عندما ترتد وأنا أشد صمودا واستعدادا لتفتيتها. لم أعلق على كلامهم، لم أسمح للغضب أن يظهر على وجهي حتى أعطيهم الفرصة كاملة لإفراغ ما على صدورهم من صدى. وكان ضوء الصبح ساعتها يرسل وفوده من شبابيك المنظرة فيظلل وجوههم بلون أميل إلى الزرقة الكابية الكالحة كلون شفاه مرضى القلوب. وفيما أخي عبد الفتاح يرحمه الله الفلاح المتنول يدخل علينا بصينية الفطور الحافلة بالفطير الذرة والقشدة والجبن القريش، لاحظت أن وجهه مربد فتشاءمت، وفعلا مال على أذني هامسا بأن أبي وكان رحمه الله شديد الحب لي يريدني بسرعة. فتسللت إلى غرفته الجوانية فإذا هو يستقبلني بنظرة ملؤها العتاب والألم وشيء من القهر. أشار لي أن أجلس بجواره على السرير. كان مبتديا كامل ثيابه التي عاد بها من صلاة الفجر، وبين إصبعيه لفافة رفيعة يسحب منها الأنفاس في شرود وانشغال عميقين. مال نحو هامسا في حرج شديد كأنه يكلم شخصية أعلى منه قدرا بكلام هو مضطر إليه اضطرارا، فكادت الدمعة تطفر من عيني فيما أستمع إليه مدركا مقدما ما سوف يقوله. يا ولدي، لماذا أنت مصر على أن تكتب علينا البهدلة في آخر العمر؟ كنت الآن أمام سعد الشربيني نفسه، وهو كما تعلم رئيس مباحث المحافظة، في دوار عمك. بعث خفيره ليأتي بي من المسجد بعد صلاة الفجر. خير يا عمدة؟ خير يا سعد بيه؟ قال ابنك يتسطر على شيوعي مطلوب ضبطه وإحضاره لأنه متهم بمحاولة قلب نظام الحكم، ويجعل من ذلك مقرا لاجتماعه بأتباعه. كنت يا ولدي متأكدا أنه سيقول لي شيئا كهذا، ولهذا ثم سكت قليلا كأنه يستشعر الخجل من فعل صغير فعله بلها أن يعترف به. لكنه استدرك ضاغطا على الحروف ليشعرني إلى أي حد تسببت أنا في تصغيري. خرجت من صلاة الفجر فتلقفت واحدا من الجيران، أرسلته إلى أخيك عبد الفتاح فأيقظه من عز النوم ليأخذ الأستاذ مدحت بسرعة ويهربه إلى أقرب منفذ. أخوك الله يحرسه ويحميل شبابه طلع إلى الأستاذ مدحت فألبسه ملابس أمك وغطى رأسه ووجهه بطرحتها السوداء وألقى به فوق الركوبة ومضى خلفه كأنه ذاهب بأمه إلى مستشفى البندر. مشى به من الطريق المحاذي للكنيسة، أوصله إلى المحطة، تركه على المحطة وعاد بثياب أمك يجري من طريق آخر. أنا قلت لسعد بيك إن الشخص الذي تطلبه ليس موجودا وليتفضل للتفتيش بنفسه إن أراد التأكد، وقلت له إن من معك الآن هم زملاؤك في كلية الهندسة. لكنه نظر لي لأول مرة في حياتي نظرة احتقار آلمتني، قرصني قرصة أوجعت قلبي. الأدهى أنه هزأني تهزيئا مرا كالعلقم، فلم أجرؤ لا أنا ولا عمك على الرد لأنه كشفني. وصدق من سماه رئيسا للمباحث، قال إن الذين معك الآن معروفون له بالاسم واحدا واحدا، وقال أسماءهم بالكامل، وقال إن رجاله سمعوا ما يدور في المنظرة من حديث كله سياسة في سياسة، وكأنه ضربني بالحذاء حين فاجأني بأن رجاله تتبع أخاك دون أن يشعر، وتركوا حتى نزع ثياب أمك عن الأستاذ مدحت في مرحاض المحطة فأمسكوا به. ليته قال هذا إذن لاستطعت أن أفلفص بأي كلام، إنما المصيبة أن جهازا كالراديو ترانزستور في يده نطق قائلا بالفم المليان: تمام يا فندم، قبضنا على الهارب. أما الأولاد الذين عندك الآن فلا أهمية لهم لأنه يستطيع الإمساك بهم في أي وقت يشاء، فماذا أنت فاعل الآن يا ولدي؟ إنه مصر على القبض عليك إن لم تذهب إليه بنفسك ومعك صحابك ليأخذ أقوالكم. رأيي يا ولدي أن تذهب إليه وتطيب خاطره، لعله يتركك ويتركنا في حالنا. عمك لم يعد قادرا على المناهدة مع ضابط الحكومة، لم نعد كما كنا زمان يا ولدي. لا تعاند من إذا قال فعل، هم الآن أسياد البلد وما نحن إلا عبيد نقول حاضر يا فندم. غلى الدم في عروقي غصبا عني، وجدتني أقول من أجل هذه الكلمة بالذات لن أذهب إليه، دعه يجيء ليقبض علينا وأنا أعرف كيف أوقفه عند حده. إنه لم يضبطنا متلبسين بشيء، وأنا أستطيع أن أعتصم وأضرب عن الطعام حتى الموت وأقلب عليه المائدة والدنيا كلها. لحظتها وقع أبي فتحشرجت أنفاسه، وكانت هي الذبحة الصدرية التي أودت بحياته بعدها بأعوام قليلة. ليلة ذاك بربش بعينيه ناظرا إليه وهو ممدد فوق السرير، وبإصبع واهن أشار لي أن أذهب لأنفذ ما طلبه مني. الملتمون حوله كلهم وجهوا لي نظرات اللوم الحادة، فتوهمت أنني إن طاوعت وذهبت فربما يشفى، فذهبت بالفعل. اقتربت من الدار، سمعت المشادة بين عمي وسعد الشربيني على أشدها. كان الشربيني يصيح في حدة: لا يا شيخ فريج، أنا أراعي الخواطر من ذوقي، أنت يظهر إنك ما تعرفنيش، ما عندي خيار وفقوس، أنت إذا لم تساعدني تكون مقصرا في عملك ومن حقي أن أحاسبك. وعمي بكل هدوء وطول بال يقول: يعني إيه بقى يا سعد بيك؟ تريد أن أسلمك ضيوف ابن أخي؟ أنت قلت إنهم لا أهمية لهم وتستطيع الإمساك بهم في أي وقت، أليس بيننا عشرة وعيش وملح؟ أنسيت أن أبي هو الذي توسط لك في دخول كلية الشرطة لما كان نائبا في البرلمان وبلدكم تتبع دائرته؟ نسيت أنني خدمت خدمات عدد شعر رأسي يا سعد بيك؟ أصبحت تشخط في يا سعد بيك وأنا في مقام أبيك؟ ماذا كنت تفعل فينا لو كان ابننا قاتلا؟ المجاملات بيننا شيء وأداء الواجب شيء ثاني، يا عمدة كل إلا قضايا أمن الدولة. يا سعد بيك أنت تعرف ابننا أكثر منا، تعرف أنه ليس له أي نشاط مخل بالأمن، وعلى كل حال يا سعد بيك أنا سأبعثه لحضرتك في مكتبك، أنت طبعا تثق في كلمتي، حضرتك تتفضل مشكورا وسيكون هو في أعقابك. فاقتحمت عليهما الغرفة. ها أنا ذا يا عمي، تحت أمرك يا سعد بيك. نهض واقفا: اسمع يا ابني، أنا عندي أولاد ويصعب علي ضيع مستقبلك، ولكن إذا أنت أرغمتني على ذلك فلن أرحمك، سأعفيك هذه المرة لأنك جئت بنفسك وستكون هذه آخر مرة وأنت الجاني على نفسك، تحركاتك محسوبة ومعروفة لنا. عن إذنك يا عمدة. وأنت يا عدلي أنا منتظرك في مكتبي بعد غد في الواحدة ظهرا. ومضى فركب سيارة ملاكي كانت في انتظاري، فما إن تحركت حتى ظهرت من الظلام سيارة بوكس فورد تبعت سيارته. أما أنا فقد تسللت خارجا قبل أن يمسك بي عمي ليهري بدني بالكلام القارب ولكي أطمئن على حالة أبي. ورغم أني وجدته جالسا ينتظرني شاحب الوجه متلاحق الأنفاس بقوة عجيبة، فإنني أيقنت بأن نجاته هذه مؤقتة وأنه يقاوم بإرادة الحياة فحسب. فصممت بيني وبين نفسي على نقله إلى المستشفى، وحدثت في ذلك أخي عبد الفتاح، فقال إن أباه رفض الذهاب إلى المستشفى وأنه لم يتحامل على نفسه ويجلس متمالكا أنفاسه إلا حين سمع سيرة المستشفى، فهو من جيل يكره المستشفيات كره العمل ويفضل الموت على دخولها. فاتفقت مع أخي عبد الفتاح أن نستدعي له طبيبا كبيرا من البندق لينظر في حالته، فقال لي أخي عبد الفتاح اذهب أنت إلى صحابك ودعني أتصرف. ذهبت إلى صحابي وأنا في غاية من الضيق والركة أتمنى لو أضربهم بالرصاص. وجدتهم يتعاركون بصوت عالي جدا يتبادلون الشتائم المقذعة والاتهامات المرعبة، فصرخت فيهم أن يتأدبوا. وكان من السهل أن أعرف أن أحدهم أسقط عفوا بعض القشدة على سروال الآخر، فأسرع هذا إلى طبق القشدة وطلقه فوق وجه صاحبه فأغرقه ولوث نظارته الطبية وقميصه، فما كان منه إلا أن أمسك طبق المش وألبسه في وجهه، فتراجع هذا إلى الوراء وشيع له لكمة في أنفه أسالت دمه وكسرت النظارة الطبية، فقام المضروب وبرك فوقه وصار يعجنه ضربا وعضا. لولا أن أخي عبد الفتاح فصل بينهما بعنف وشخط فيهما فارتدعا واستبدل الضرب بالشتائم لم أتمالك أعصابي، لكنني قلت كلمة واحدة هيا، وأعطيتهم إشارة الخروج، فشرعوا يتهندمون وأنا واقف أتعجلهم. صحبتهم إلى موقف السيارات عند هذه الطابية، ففوجئت بأخي عبد الفتاح يتقاول مع إحدى السيارات لنقل أبي إلى مستشفى البندق، فعرفت أنه تمكن من إقناعي. ولم أكن أعلم أن أبي قد راح في غيبوبة حقيقية هذه المرة. صحيح أنه عاش حتى تم تخرجي وتجنيدي فور سماعه بقيام حرب أكتوبر، ولحق به أخي عبد الفتاح بعد رؤيته لإصابته، وما لبثت أمي أن لحقت بهما من شدة الصدمة، إلا أنني اعتبرت نفسي مسؤولا عن موتهم جميعا وأشعر الليلة بالذنب أكثر من أي وقت مضى. آه من هذه الليلة الليلة وما تفعله في الآن. من حسن الحظ أنني رأيتكم لكي أتكلم لأنسى ما أنا فيه، ولولا أن عم الشيخ عبد المقصود قد أهاج ذكرياتي وأنا من الذين يقدرونه حق قدري ما حكيت هذه الذكريات المؤلمة. إنني لا أستطيع إيقاف تدفقها الآن، لأنني في هذه اللحظة لا أدري لما حريص على أن يعرف الجميع كل شيء عني حتى يصححوا فكرتهم المغلوطة التي عبر عنها عم الشيخ عبد المقصود، فله الشكر لأنه صرح بما يقال، أما غيره فلا يصرحون. فلأكن الآن على كرسي الاعتراف، ولم لا، وهذه الطابية اللعينة أفظع منه، لن أخفي عنكم أي شيء. في مرة كنت جالسا في شقتي في القاهرة قبل الامتحان بأسابيع قليلة، ففوجئت بطرق محموم على الباب، فشعرت في الحال بحاسة القروي أن ثم من يستغيث بي، فتحركت في قلبي مشاعر الرغبة في الإغاثة حتى دون أن أتأكد إن كان المستغيث يستحقها أم لا، فتحت الباب، فاندفع داخلا يهرول إلى غرفة النوم. كان أحد كبار الصغار ممن أكن لهم بعض الاحترام لجدية ظاهرية تغلف سلوكه ولاستغراقه الدائم في ترجمة الكتب الأدبية والسياسية من الأدب الروسي التي يعترف أنه يسرقها خلسة من مكتبة الشرق الروسية، ويتفق على نشر ترجماتها مع دار نشر ماركسية تتفق بدورها مع السفارة الروسية على نشرها مقابل دعم مادي منها. كان نوبي الأصل دمث الأخلاق على شيء من النبل البدائي يشوبه إحساس ساذج بزعامة مبكرة إذا قورنت بحجمه الدقيق بدت مثيرة للضحك، إلا أنني كنت دائما أكن له الكثير من التقدير لامتلاكه ملكة نقدية نادرة الفطرية نيرة كثيرا ما أستخدمها في كتابة بعض دراسات النقدية عن بعض شعراء جيلنا الماركسيين، نشر بعضها في مجلة الآداب البيروتية وبعض مجلات العراق واليمن وسوريا. كنت واثقا من أنه عضو في تنظيم سري ما يتدثر بعنوان خادع هو جمعية كتاب الفجر، وأنه يمارس في هذا التنظيم نشاطا مهما، غير أنني لم أعنى بمعرفة هذا النوع من النشاط على وجه التحديد، ذلك أني أعرف الناس وأحبهم لأشخاصهم لا لأفكارهم أو انتماءاتهم الحزبية. ما لك يا عبد الجليل؟ هكذا سألته مرتعبا من منظره المضطرب المنهار، فقال وهو يقدم لي سيجارة هل تمانع في أن أختبئ عندك بعض الوقت؟ لا بالطبع، ولكن لماذا؟ 3 أرباع أصدقائي المهمين قبض عليه، لم يبق سواي، وأربعة أنت تعرفهم، وربما كانوا من بين أصدقائك. لن أمكث عندك سوى ليلة أو ليلتين بالكثير، وسوف أتصرف. أنا لست مطلوبا، ولكنني أخشى من اعترافات بعض الضعفاء. تشرب شاي؟ يا ريت. فيما نشرب الشاي؟ قال، أخشى أن أطلب منك خدمة لو أديتها لي تكون هي خدمة العمر، لن أنساها لك أبدا. ابتعد عن الفلوس واطلب مني ما تشاء، بل سأعطيك فلوسا لو أحببت. لا تطلب مني أيضا حمل أوراق إلى أي جهة، ولا تترك عندي أي أوراق. لا لا لا، سأبعثك برسالة شفوية إلى مكان في روكسي مصر الجديدة، المواصلات طبعا على حسابي. هذا يتوقف على نوع الرسالة. الأمر في غاية البساطة، خذ هذا العنوان، احفظ هذا العنوان في رأسك دون أن تكتبه على ورق، في الشقة 6 في العمارة 145 في شارع إسكندرية. تضغط على جرس الباب، ستخرج لك امرأة طليانية عجوز بعض الشيء، تقول لها مساء الخير يا مدام أنا عادل. وسكت كأنه أفضى بكل شيء، فسألته وماذا بعد؟ بس خلاص، الرد الذي تقول لك هاتوا تعالى. أعجبتني المغامرة، خاصة أنني أحب هذا النوع من المغامرات التي يلتقي فيها المغامر بسيدات أجنبيات، ولأنني كنت مشوقا لمعرفة ما يكشف حياة هؤلاء الولدان من أسرار حميمة. فإنني جعلت أضرب في شوارع روكسي حتى وصلت إلى العمارة، فصعدت إلى الطابق 3، ضغطت على زر جرس الشقة 6 بإصبع واجفة، ضغطتين متتاليتين، وبعد برهة أضغط 3 بشيء من الاستطالة كما أوصاني عبد الجليل. انفتح الباب عن سيدة إيطالية في حوالي 50 من عمرها، لكنها صبية الوجه والقوام، مرحة الملامح، على وجهها دهاء خرافي أسطوري يتخفى تحت غلالة من البساطة، في عينيها ذكاء شيطاني مرح فيه الكثير من الاستهانة كما خيل إلي. قالت كأنها تعرفني منذ وقت بعيد، نعم، مساء الخير يا مدام أنا عادل. تهلل وجهها، أهلا يا عادل، تفضل أدخل. سحبتني من يدي إلى غرفة الصالون، بعد ممر حلزوني طويل أشارت لي على كرسي فجلست. ظلت هي واقفة، قالت كم أنتم؟ ارتبكت قليلا وانبهم علي الأمر لبرهة خاطفة، لكن الله ألهمني، فتذكرت أن عبد الجليل ذكر رقم 4، فقلت بسرعة 5، وأنت يكون العدد 6. تركتني فغابت في الداخل وقتا قصيرا، ثم عادت حاملة كوبا من البيبسي كولا على صينية صغيرة وضعتها أمامي. جلست تمعنت في وجهي وملامحي، ثم جعلت تردد لنفسها بصوت عال، قلت لي إنهم 5 وأنت 6، لا بأس. واستدارت نهضة، غابت في غرفة النوم قليلا ثم خرجت، ظهرت تحمل رزمة كبيرة من النقود، جلست أمامي، أخذت تعدها بضربة هائلة وسرعة، عددت معها ورق العشرات الحمراء، فإذا هي 60 ورقة، لفتها في ورقة جرنان وقد تهلل وجهها، قل لهم لا داعي لتدخين السجائر فإنها مضرة بالصحة من ناحية، والأمور متأزمة من ناحية أخرى، شدوا حيلكم الله معكم. ونهضت بحركة من ينهي المقابلة، فنهضت واقفا، سلمت عليها بحرارة، وقد انتابني شعور الممثل الذي يجتهد بإضافة لمسة إلى تعليمات المخرج، وقلت متشكرين يا مدام. قالت وهي ترافقني إلى الباب، بلغهم ما قلت لك بكل تأكيد. وسحبت الباب ورائي فأغلقته برفق، واندفعت مهرولا إلى الشارع أتلفت حولي كاللص، وقد احلوت الدنيا في نظري. جاءني إحساس عالم بحب الحياة، بأنني أستطيع الآن أن أفعل ما أشاء، أكل ما طاب لي، أشرب، أفنجر، أفنطر كأي بيت محترم. لكنني كنت مستغرقا في هذا التفكير فيما أنا متجه إلى شقتي، فما دريت إلا وأنا أسلم النقود بلفتها لعبد الجليل الذي دستها في جيبي، وقد انفرد وجهه وأضاء، قال يلا بينا. قلت على فين؟ يلا وخلاص. فمضيت خلفه نضرب في شوارع وسط المدينة وحواليها الجانبية في عز الليل. دخل بنا بيتا، ركبنا المصعد، نزلنا فوق سطوح عريضة، فإذا هي بار ساهر حافل، اخترنا ترابيزة بعيدة مجاورة للسور على انفراد. جاءنا النادل، أهلا بعبد الجليل بيك. فعرفت أن صديقي زبون دائم. قال عبد الجليل إزازة لو سمحت، ولو سمحت برضو عايزين نتعشى عشوة دسمة، يا ريت حمام مشوي، بس هات الإزازة الأول. فور انصراف النادل وجدتني أنبه عبد الجليل مهيمد قائلا على فكرة الست عملت حسابي في مبلغ اللي معاك، قالت لي كم أنتم؟ قلت 5، قالت وأنت يكون العدد 6. تبسم قائلا لا بأس، إن أردت نصيبك خذ، إني أنبهك فحسب، لا تتعجل رزقك. تعشينا وسكرنا حتى ما بعد الثمالة بثمالة وما فوق النشوة بنشوات، ولم أكن أعرف أن صاحبي فيه كل هذه القدرة على احتمال الخمر. طلع علينا الصبح فيما نتمشى بجوار سينما مترو حيث تدور الأرض بنا، فإذا بعبد الجليل يقف تاكسيا ثم يدفعني إلى داخله ويجلس هو بجوار السائق. قام بتوصيلي إلى شقتي وبقي في مكانه قائلا إنه الآن يستطيع أن يشوف حاله كما ينبغي، وأن علي أن لا أقلق عليه فإنه سيحاول توصيل المساعدات لأصحابها. تمنيت له السلامة ونزلت. بعدها بأيام وجدتني أفوت على آتي للقاهرة لأحضر ندوة يشارك فيها الناقد إبراهيم فتحي الوحيد الذي أستفيد من كلامه وقراءاته كثيرا. في الحديقة علمت أن إبراهيم فتحي مقبوض عليه للمرة المليون ربما، وسمعت من الأخبار والإشاعات ما جعلني أكره الدنيا وما فيها. ناس تتعذب في المعتقل بوحشية، ناس آخرون تكفلوا بجمع تبرعات من جميع أنحاء الوطن العربي لمساعدة المسجونين وأسرهم ثم صرفوها على أنفسهم، ناس اتضح أنهم هم الذين أبلغوا السلطات عن رفاقهم. نصف ساعة في الأتيلي كفيل بأن يجعل الدنيا في نظرك سوداء لا رجاء فيها، يقنعك بأن مصر كلها من المخبرين والعملاء والسفلة واللصوص والمرتزقة والقوادين. تلك هي الصورة التي تستقر في ذهنك وأنت جالس تتلقى الأخبار والإشاعات والتعليقات، كأن الجميع أعداء الجميع. ولقد وقر في ذهني أن هؤلاء جميعا لا وقت عندهم لمناهضة السلطات الغاشمة أو بث التنوير في قطاعات الشعب المسكين الجاهل، لأن جميع وقتهم ضائع في حربهم مع بعضهم البعض، ولهذا أصبحوا جميعا لقمة سائغة في يد الجلاد، وبعضهم من أسف يلجأ إليه لينتقم له من صديق لدود يقف في طريق تقدمه أو ينافسه، فتكون النتيجة أن الجلاد يصوتهما معا في هزء وسخرية، لأنهم جميعا في نظره حقراء غير جديرين بالاحترام. صدقوني لقد كرهت السياسة والعمل السياسي كرها شديدا بسبب هذه الجماعات السرية الموهومة المغرر بها. إنهم صبية، أدوات في أيد أخرى خفية لكنها قوية جبارة تحترف السياسة والمتاجرة بمصائر الدول الصغيرة. هذا ما حدثته وأيدته كل الظواهر والسلوكات التي احتككت بها واحتكت بي. ما إن تخرجت في كلية الهندسة حتى تلقفني الجيش في الحال، وفي الحال أصبحت مقاتلا، فشعرت بلذة عظيمة لم أشعر بها في حياتي من قبل. إذ هأنذا قد صرت بالفعل مناضلا حقيقيا يفعل فعلا محددا ونبيلا، يحارب في صفوف الجيش درءا لهزيمة كانت عابرة لكنها قامت بإخصائنا، ولا بد من استرداد رجولتنا المفقودة بأي ثمن. كان الفوران في دمي ودم كافة الجنود، كنت أتطوع بعمليات ليست من تخصصي، وهذا ما عجل بإصابتي. في ثورة الحماسة داست قدمي على أحد الألغام فانفجرت القيامة كلها في برهة خاطفة، بعدها لم أشعر بشيء، وحينما صحوت على سريري في المستشفى العسكري اكتشفت أنني نجوت من موت محقق، فرفعت وجهي للسماء شاكرا. وحين علمت أنني قد أصبحت بلا ساقين نزل الخبر على قلبي رطيبا، لم يصدمني بل حمدت الله إذ وهبني شارة البطولة التي لا تصدأ ولا تنمحي. لم أشعر بأنني قد خسرت حياتي وأنني قد غرر بي إلا في هذه السنين الأخيرة منذ أن باعنا أنور السادات لأمريكا لكي تجعل منا جوالا قديما تفرشه تحت مؤخرة إسرائيل ثم سلمنا للصوص والوكلاء والسماسرة. لقد حربت وبترت ساقي لكي يغتني توفيق عبد الحي من إطعامي بالفراخ الفاسدة وبلوبي في الكلاب، ويغتني الحج علي داود وصبيحة والريان وكل تجار الرقيق الأبيض. مصر كلها كانت خرجا مليئا بالذهب محمولا فوق ظهر السادات الذي توجه به إلى الموعود الأمريكي الإسرائيلي ومن فوقه رؤوس قتلان الأبطال، وأنتم الآن تنتظرون عودتها. إن البغلة هي أنتم ورأس القتيل هو أنتم، وأنتم كذلك خرج الذهب. أنتم تسلمون أنفسكم عن طواعية لمن يمتص دمكم ولا يعنيكم أمر من يحكمكم. غاية ما عندكم كلمة متداولة ربنا يولي من يصلح، وللعلم فإن ربنا لن يولي من يصلح لسبب بسيط، هو أن هذه المهمة ليست مهمته سبحانه وتعالى بل مهمتكم، فأنتم أعلم بشؤون دنياكم، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وبغلة العرش لن تجيء، إنما عليكم أن تفتشوا عن رؤوس قتلاكم وراء كل عربة مرسيدس تنهب الطريق، وراء كل حياة مرفهة براقة، وكل هذه العمائر والأبراج والناطحات التي ترتفع في أيام قليلة لتكتم أنفاسكم، تحجب عنكم ضوء الشمس ومياه النيل، ليسكنها لصوص فجار كانوا في الأصل عربجية وبلطجية وقطاع طرق. ووراء كل هذه المتاجر السوبر ماركت العاملة بكل صنوف العمر الاستهلاكي، غير أنكم مع الأسف الشديد لن تفعلوا، لأنكم بكل صراحة توافقون في أعماقكم على ما أنتم فيه. أرأيتم كيف أنكم أنسيتموني ما كنت أود أن أقوله، واستدركتموني لأقول ما كنت أظنه قد انمحى من ذاكرتي؟ أشعر مع ذلك أني قد استرحت نفسيا بعد أن رميت الحمل عن ظهري، وكنت أود أن أحكي لكم عما حدث لي اليوم من أحداث يشيب لها الأطفال، لكنني تعبت. الواقع أني تعب منذ ساعات طويلة، أشعر بضيق في صدري كأن جبلا يحط فوقه، قلبي أيضا منقبض، ليس بمعنى التشاؤم بل بالمعنى المباشر للكلمة، كأن قبضة من حديد تفعصه، وأحس أن شرايينه كلها ستتقطع، بل إنها تتقطع بالفعل شيئا فشيئا. على كل حال، فليقل لكم صديقي جعفر العطار أي مصيبة كنا فيها الآن.